راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكا
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكا
الكنداكا برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكا من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكا. حلقتنا اليوم خصصناها لموضوع مهم جدا وهو التطعيم أو اللقاح ضد مرض الكورونا في السودان، ولاحظنا أيضا في إحجام يعني كبير للناس ضد التطعيم، والسبب الرئيسي يعني هو الشائعات وسط الناس، ودي بدورة يعني أثارت مخاوف كبيرة لدى البعض. حول هذا الموضوع سعداء أن نستضيف اليوم الدكتورة ندى عبد اللطيف عبد العال، أخصائية الأمراض المعدية ونائب العميد في جامعة نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عضو في تحالف المنظمات السودانية الأمريكية. دكتورة ندى أهلا ومرحب بك، وبداية حدثينا عن لقاح الكورونا، وإذا في مخاوف يعني من التطعيم، خاصة أنه هن في السودان يعني أحجم عن التطعيم، وفي شائعات يعني كبيرة جدا يعني بسرد يعني وسط الناس، وأنه بتقول أنه التطعيم بسبب الموت، التطعيم بيعمل الجلطات، التطعيم بيعمل الأمراض وحاجات كثيرة يعني، فياريت لو وضحت لنا المخاوف دي من شنو.
السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك كثير يا هنادي، وشكرا لك كثير على الاستضافة في راديو دبنجا برنامج الكنداكا، ومرحب بالمستمعين الأعزاء، وأنا سعيدة جدا أكون معكم الليل عشان نتكلم عن موضوع التطعيم ضد فيروس الكورونا. والحقيقة موضوع التطعيم ده يعني للأسف ما في تسليط كويس عليهم من الإعلام. أنا سعيدة جدا إنك الليلة يعني خصصت الحلقة دي عشان نتكلم عن التطعيم. المشكلة حسي إحنا مواجهنا في فيروس الكورونا للأسف يعني ما هي بس إنه الفيروس بدأ ينتشر بصورة كبيرة جدا في أنحاء العالم وبدأ يتحور، وإنه الموجة الثالثة خلاص خشت السودان وخشت معظم الدول الثانية، لكن المشكلة اللي إحنا مواجهينها الأكبر من كده هي مشكلة الشائعات والمعلومات المغلوطة. في حملة كده مسلطة كبيرة جدا على التطعيم بدأت في دول متقدمة للأسف، وبدأت تنتشر منها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي للدول الفقيرة، وللأسف المعلومة اللي بتجينا هناك بتكون ناقصة، وإحنا بتأثر بيها أكتر كتير من الناس بيطلعوا المعلومة ذاتهم. يعني حس الناس هنا مثلا في أمريكا في معلومات مغلوطة كثيرة جدا عن التطعيم، لكن يعني جزء من الناس اللي بيطلعوا المعلومة الغلط ذاته هم بياخدوا التطعيم في النهاية، وإحنا هناك المعلومة اللي اتصلنا بيقوم بتأثر بيها وبنحجم عن أخذ التطعيم، فعشان كده دولنا بتتضرر كتير جدا جدا من المعلومات الغلط دي. طيب التطعيم ضد فيروس الكورونا في أنواع كثيرة جدا طبعا من التطعيمات المتوفرة حاليا. التطعيم اللي وصلنا في السودان دي وصلنا من منظمة الصحة العالمية ومن برنامج اسمه كوفاك، وهو تطعيم اسمه أسترازينيكا اللي هو مصنع في بريطانيا وفي تعاون بجامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا دي، وطلعوا نوع من التطعيم هو يعني طريقة بتاعته تصنيعه طريقة قديمة يعني موجودة في لقاحات تانية وطريقة سليمة، وإحنا أخذنا منها جزء من اللقاحات دي زمان لما كنا أطفال وما حصلت لنا مشكلة. طيب في مشاكل حصلت فعلا، في مضاعفات حصلت من التطعيم، لكن المضاعفات دي محدودة لما تقارنها بنسبة الناس اللي أخذوا التطعيم اللي هو عدد كبير جدا من ملايين الأشخاص أخذوا التطعيم في كل أرجاء العالم، عدد المضاعفات اللي حصلت بسيطة جدا مقارنة بعدد الناس اللي أخذوا التطعيم. لكن لو تقارن الحاجة دي بفيروس الكورونا نفسه، يعني حس إحنا في السودان نسبة الوفيات من فيروس الكورونا تقريبا وصلت أكثر من 6%. 6% دي معناتها شنو؟ معناتها من كل 100 شخص بيجيهم فيروس الكورونا 6 منهم بيموتوا، وإحنا شايفين الحاجة دي، شايفين الحاجة دي في أهلنا وفي أصحابنا وفي جيراننا. كل يوم بنسمع بوفاة، وكل يوم بنسمع بنعي أليم في في وسائل التواصل الاجتماعي،
نعم
وجزء كبير جدا من الوفيات دي حتى ما عارفين هي حصلت ليه. فلما تقارن الحاجه دي بالناس اللي اخذوا التطعيم وجاتهم مضاعفات، هي نسبه ضئيله جدا جدا. احنا بنقارن 6% باقل من 6 مليون، فبالتالي ما في اصلا مقارنه. وده غير انه احنا ما عندنا مشكله في التشخيص، يعني في عدد كبير جدا من الناس ماتوا بالكورونا احنا ما عارفينهم حتى انهم ماتوا بالكورونا. يقول لك كان كويس بس جاته التهاب رئوي ولا جاته نزله. التهاب رئوي ونزله في الايام دي تقريبا 100% حتكون كورونا. فعشان كده الناس لازم يعني تشوف المعلومه الصحيحه والمصدر الصحيح، وما تعتمد على الكلام اللي بيجيك في الواتساب ولا اللي بيجيك في الفيسبوك ولا اللي بيرسلوا لك زول ولا الفيديوهات الغريبه الحايمه دي. فالناس تحاول تتلقى المعلومه الصح وتفتش على مصدر المعلومه قبل ما ترسلها لزول ثاني.
طيب يا دكتوره، فيما يختص بلقاح استرازينيكا او لقاح اوكسفورد يعني كما يسمى، وكما ذكرت يعني انت في يعني ذكرت انه في حالات بتاع التجلط عمل اللقاح بتاع استرازينيكا، وهي دي ضئيله جدا زي ما انت ذكرتي مقارنه مع الناس اللي تلقوا التطعيم ده في مختلف انحاء العالم. سؤالي يعني، هل حاله التجلط دي بتحدث يعني لناس مرتبطه بمرض معين؟ يعني ممكن نقول والله الشخص ده عنده المرض الفلاني نحن ما نطعمه. اوكي، الحاجه الثانيه، هل يعني في سن معينة، فئة عمرية مثلا، ممكن نقول والله الفئة العمرية دي من العمر ده للعمر ده نحن ما نطعمهم لأنه يعني ممكن يعني تحدث لهم حالات بتاع التجلط. الحاجة الثالثة، يعني هل في معلومة جديدة طلعت عشان ما توضح لنا التجلط ده ذاته يعني هو بيحدث يعني بعد الإنسان يعني ما يتلقى التطعيم بيحدث يعني نتيجة لشنو؟
طيب ده سؤال مهم جدا جدا الحقيقه. طبعا حسي يعني لو قلت لك فكرت في مرض الكورونا كله مما بدا من اللقاحات دي بدات تتوفر، يعني الحاجه دي لها فتره بسيطه جدا جدا. ففي حسي محاولات كبيره جدا من دول متقدمه زي كندا وزي دول في اوروبا انه يفهموا الحاصل شنو والجلطات دي بتحصل لشنو. لحد الان ما في سبب كده واضح. يعني في مثلا حاجات معينه ممكن تحصل في الصفائح الدمويه بتؤدي لنقص الصفائح الدمويه في جسم الانسان، والرغم انه نقص الصفائح ده المفروض يقلل من التجلط، لكن في الحاله دي بيكون عنده تاثير عكسي، فالزول بيكون عرضه اكثر للتجلط. لكن الناس الاكثر عرضه للحاجه دي هم منو؟ الحاجه دي لسه ما معروفه. في المعلومه بتاعت انه اغلب الجلطات مثلا بتحصل في الناس الصغار بالذات، يعني مثلا احتمال النساء يكون اكثر عرضه، لكن دي ما غالبا ما لانه مثلا النساء عندهم حاجه في جسمهم بتخليهم اكثر عرضه، لكن لانه احتمال لانه النساء اخذوا التطعيم ده كانوا برضه بياخذوا في حبوب بتاعت منع الحمل اللي هي برضه بتزيد من نسبه التجلط في الدم. يعني اغلب الناس الكبار مثلا الناس اللي فوق عمر 50 ولا 60 والما عندهم ما بياخذوا في ادويه ثانيه بتزيد من نسبه التجلط، ما عندهم نسبه عاليه في التجلط من التطعيم ده. لكن المشكله حاسه انه الناس بقت تاخذ الحاجه زي العذر انه انا زمان ما كنت عايز اخذ التطعيم حتى لو ما في مشكله كان عندي راي في التطعيم، فحسي بقى لي عذر انه خلاص التطعيم ده عنده نسبه بسيطه جدا جدا من الجلطات، فعشان كده انا بس بتعذر بالحاجه دي من غير ما يفهم هو ذاته التجلط ده بيحصل منه بيحصل كيف وبيحصل شنو. وبعدين يعني الجلطات ذاتها لما تحصل بيكون عندها اعراض، يعني في الزول لو انتبه للاعراض دي من بدري ممكن يعني يتعالج منها وممكن يلقى علاج طبي بسرعه. لكن المشكله في مرض الكورونا حتى العلاج الطبي الحسي موجوده في السودان دي ما بتقدر يعني تطلع الزول من مرحله الخطر لما يصل مرحله نقص الاكسجين وكده. ما في اكسجين في المستشفيات، ما في اجهزه تنفس صناعي. فالاجين زي ما قلت قبل نسبه الخطر من التطعيم مقارنه بنسبه الخطر من الكورونا نفسها ما في مقارنه بين الاثنين. زي ما انت سلفتي في لقاحات ثانيه برضه جزء منها خشه وجزء حيخشنا المستقبل ان شاء الله ما فيها يعني مثلا التجلط. اصلا ما في لقاح في الدنيا ولا ما في دواء في الدنيا ما عنده اعراض جانبيه بالمناسبه. يعني حسي البنادول ده انت لما تاخده عنده اعراض جانبيه انت بتكون حاسس بيها، لكن بتحصل حاجات تغيرات في جسمك لانه كلها عباره عن مواد يعني كيميائيه بتخش في الجسم. يعني لو اخذته بنسبه عاليه شديد ممكن يسبب لك تلف في الكبد مثلا. ففي النهايه ما في دواء ولا ما في اي لقاح في الدنيا ما عنده اعراض جانبيه، لكن الاعراض الجانبيه دي عاده بتكون حاجه بسيطه جدا، بتجيك شويه حمى فتور وجع في المفاصل شويه صداع بتاخذ لك شويه بنادول وثاني يوم بتقوم كويس، يعني احتمال تستمر معك يومين وبديك بتحصل لك اي حاجه. حتى انا عندنا جروب بتاع طلبه الطب وطلبه اسنان بندرب فيهم على اساس ان هم يقدروا يجابوا الكورونا في المجتمعات بتاعتهم في الاحياء بتاعتهم في السودان. كان كبير جدا منهم الحمد لله اخذ التطعيم وكويسين خالص، لا جاتهم اعراض جانبيه ولا عندهم اي مشاكل. كل يوم واحده بتطعم وتجيب لنا الكرت بتاعها تصور وتدينا له، فدي حاجه كويسه جدا، دي مبادره حلوه. ليه؟ لانه بشجع الناس الباقين. فانت لما تصور
نعم
الكرت بتاعك ولا تصور روحك اتطعمتها وتنشر الحاجه دي في وسائل التواصل الاجتماعي توري الناس انه ما جاتك اعراض، دي برضه بتشجع الناس التانيين. فانا بشجع من هنا الاطباء تحديدا، لان هم ناس الناس بتثق فيهم في المجتمع. فانت لو طبيب مثلا صورته بعد ما اخذت التطعيم، رسل الصوره دي لاهلك، رسلها لاصحابك، رسلها الناس الحين عشان يعرفوا انت اخذت التطعيم والحمد لله سليم وما جاتك حاجه. دي بيشجع عدد اكبر من الناس اللي
نعم.
بتطعم.
طيب يا دكتورة، سؤال في التجلط ذاته، يعني إذا أنا يعني أخذت الجرعة الأولى، وهل حالة التجلط دي بتظهر لي طوالي في نفس الوقت؟ يعني مجرد ما أنا يعني انتهت الحقنة طلعت مني طوال، أنا بتحصل لي حالة تجلط، ولا بيحصل لي بعد ساعات، ولا بيحصل لي يعني بعد أيام، ولا بيحصل لي يعني خلال الفترة، طبعا خاصة إنه في فترة ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية، يعني هل التجلط ده بيحصل بالتدرج، ولا إذا أنا أخذت مثلا الجرعة الأولى عديت اليوم الأول يعني ما حصلت لي حاجة، معناها هل أنا آمنة، ولا ممكن التجلط ده يعني يحدث لي في الفترة أثناء التطعيم؟ فيا ريت لو وضحت لنا النقطة.
طيب ده سؤال تاني مهم. طبعا حسي في ان اللقاح هنا في امريكا برضه لقاح جونسون اند جونسون ده برضه لقوا انه بيسبب تجلطات زي اللقاح بتاع استرازينيكا، لكن يعني برضه نسبة واحد، أقل من 1 في المليون. في 7 مليون شخص أخذوا اللقاح، وبعد ذاك زي 1 من المليون كده 6 أشخاص حصل لهم جلطات. أغلب الجلطات دي بتحصل في خلال الأسبوعين الأوائل بعد التطعيم، يعني زي ما قلت أغلب الجلطات حصلت عند النساء في أعمار يعني أقل من عمر 60 أو 50 سنة، وأغلبها بتحصل في الأسبوعين الأوائل. يعني أنت لو أسبوعين مرت وما عندك أي حاجة غالبا يعني بتكون ما عندك مشكلة يعني.
دي معلومة
وهي
مهمة.
زي ما قلت
نعم.
أيوه. الأعراض اللي ممكن تحصل شنو؟ يعني هي ممكن تحصل الجلطة في الرجل، أو تحصل في حتات تانية في البطن مثلا، أو حتى مثلا في ناس من الناس اللي جاتهم جلطات في الأوردة تحت المخ. ففي الحالة دي على حسب محل الجلطة، يعني ممكن لو جات ورم في الرجل، ولا جات ألم في الرجل، أو جات ألم في البطن، حاجة كده تكون غريبة يعني أنت ما متعود عليها، أو جات صداع شديد، أو جات بشوية يعني تراش كده، ولا بطنك طمت، دي أعراض يعني بتوري إنه احتمال تكون جاتك جلطة. فتنتبه الأسابيع الأولى بالذات الأسبوعين
يعني
الأوائل
الزول ممكن
إنه
يحصلها.
لو جاتك أي أعراض غريبة يعني. الزول ممكن يحصلها بالضبط كده، لو انتبه لها بالأول ممكن يحصلها. وبرضه أجين يعني بكرر مرة ثانية إنه نسبة بسيطة جدا جدا وما في مقارنة لها مع نسبة الناس اللي بيجيهم كورونا وبينفذهم كل يوم.
طيب يا دكتورة ندى، قبل يعني ما نمشي لسؤال آخر، خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني.
شكرا 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 لدكاترة بجابه الموت وعيونه مسهرانة، شكرا لأي ممرض أي ممرضة شايل الهم، عشان تحمينا من الفيروس والكورونا. لازم تفهم يا ابن العم، طول بالك واقعد في البيت. طول بالك واقعد في البيت، انظر بتمعن في العالم والبحصل فيه من الأهوال، ولا معقول شدة وبتزول، شدة وبتزول. وببساطة أقول أغسل إيدينك وتطهر، ما تسلم لك أبدا على زول، والاكتشف الفيروس من الزمن الماضي حيبحث تاني وبالكحول. مجهول. شدة وبتزول وبنرجع تاني للمجهول. عشان الفيروس حقنا
عودة بعد الفاصل. ومرحب مرة أخرى بالدكتورة ندى عبد اللطيف عبد العال، أخصائية الأمراض المعدية ونائب العميد في جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو أيضا في تحالف المنظمات السودانية الأمريكية. طيب يا دكتورة ندى، يعني يا ريت لو عرفت لنا يعني بالتفصيل يعني شنو هو اللقاح أو التطعيم. والسؤال الثاني يعني يا ريت لو شرحت لنا الشرح مفصل لفوائد التطعيم بالنسبة للشخص. يعني إذا أخذنا مثلا في شخصين، واحد أخذ التطعيم والآخر ما أخذ التطعيم، يعني والفرق بينهم شنو؟ إلى أي درجة ممكن يعني يحمل التطعيم الشخص اللي أخذ التطعيم؟ وهل يغي يعني من حالات الوفيات أيضا؟
ده سؤال مهم شديد. هو تطعيم يعني هو شنو ذاته؟ ده السؤال اللي نبدأ به زي ما قلتي. طيب التطعيم عبارة عن شنو؟ التطعيم عبارة عن مواد بروتينية بتكون مستخلصة من الفيروس أو مصنعة في المعمل بتشبه المادة البروتينية تحت الفيروس، أو بيكون مثلا بتدوك زي الوصفة عشان تصنع المواد البروتينية في جسمك. باختصار يعني في أنواع مختلفة من التطعيم، فمرات بيقوموا يشيلوا حتى الفيروس نفسه يقتلوه أو يضعفوه شديد في المعمل عشان ما يقدر يعمل لك أي تمرض ويدوك ليهم. الغرض من الحاجة دي شنو؟ يعني إحنا زمان أخذنا التطعيم الحصبة وتطعيم الحياة دي كل سعال الديكي وشنو أخذناه. الغرض من الحاجة دي إنه تنشط جهاز المناعة بتاعك عشان يكون أجسام مضادة ضد الفيروس. كويس، أنا لما ديك الحبنة فيها المادة المستخلصة من الفيروس دي بكون عايزة أنشط الجهاز بتاع المناعة، كريات الدم البيضاء بكل أنواعها، إنها تصنع أجسام مضادة ضد الفيروس وتخزنها في جسمك. كويس، عشان شنو؟ عشان لما يجيك الفيروس الحقيقي يخش في جسمك، الأجسام المضادة دي تكون مهيئة ويكون عندها ذاكرة طوالة تمشي تهاجم الفيروس ده وما تخليه يسبب الخلل في خلايا الرئة وفي الجهاز التنفسي اللي هو ممكن يسببه. كويس، ده باختصار هو دور التطعيم هنا في كل الأمراض. يعني كل أنواع التطعيمات في النهاية وظيفتها إنها تكون أجسام مضادة ليها. لما يجيك الفيروس الحقيقي يخش في جسمك، بيكون أنت لو ما قبل كده ما أخذت تطعيم ولا ما جاتك كورونا قبل كده، الفيروس ده الجسم ما عارف هو ده شنو، ما حصل قبل كده شاف حاجة زي دي، فبكون ما مهيأ. فلحد ما الجسم يبدأ يتهيأ ويكون أجسام مضادة، الحاجة دي بتاخد لها زي 3 أسابيع 4 أسابيع. هذه 4 أسابيع دي الفيروس حايم في جسمك، بيعمل فيه بيخش في خلايا الرئة بيكسرها، بيخش في خلايا الجهاز التنفسي بيكسرها، بيسبب لك كمية من الدمج. انت لو زول كويس صغير وما عندك مشاكل صحية كثيرة ممكن جهاز المناعة بتاعك ينشط بسرعة ويقضي على الفيروس، لكن لو بيجي زول كبير مثلا في السن او زول عندك امراض مزمنة او عندك اي امراض بتاعت نقص مناعة، جهاز المناعة بتاعك ما بيقدر يستجيب بسرعة. ففي الفترة دي الفيروس بيكسر خلايا الجسم وبالذات خلايا الرئة، دي اكتر حاجة بتتأثر به، لانه في خلايا الرئة في مستقبل اللي هو بيقول عليه ريسبتر أو مقعد كده بيفتح الخلية للفيروس، فالفيروس طوالي بيخش طوالي جوا الخلية
بيدمره.
وبعدين شنو؟ بتكاثر جوا الخلية، مش بس بيدمره، بتكاثر وبيزيد. يعني مثلا خش فيروس واحد يطلع من الخلية مئات الآلاف أو ملايين الفيروسات ويمشي يفتشوا خلايا ثانية ويكسروها، والحاجة تحصل بسرعة جدا جدا. عشان كده بنشوف مثلا المريض بتاع الكورونا ممكن يكون الليلة كويس عنده شوية حمى، ممكن شنو بعد يومين يكون راجع في العناية المركزة.
كويس، أيوة حصلت كثير طبعا
شديد. يعني انت مثلا يكون قالك لا الزوده كويس والله انك عنده حاجه كان شويه نزله كده وبعد يومين خلاص نسمع به وتوفى. يعني
نعم.
يلا شنو الاجسام المضاده اللي ما تتكون؟ بتكون قاعده مهيئه، اول ما الفيروس ده خش الجسم الخلايا بتديها زي الاشاره بتاعه الخطر كده، في حاجه غريبه خشت الجسم والاجسام المضاده طوال تجي تهاجم الفيروس وتكسره قبل ما يخش الخلايا بتحت الرئة. في الحالة دي تجيك أعراض، يعني حتى لو جاتك الفيروس خش جسمك ممكن تجيك أعراض، تجيك شوية حمى، تجيك شوية قحة، تجيك شوية وجع حلق وشنو، لكن الفيروس ما بيقدر يعمل الدمار اللي ممكن يعمله لو ما عندك
لأنه التطعيم حماك يعني.
بالضبط كده، التطعيم حماك. فحسي مثلا الناس اللي أخذوا التطعيمات المختلفة دي لما عملوا الدراسات بتاعتها ما لقوا إنها تحمي الزول نهائي من إنه تجيبه كورونا، لأنه الفيروس ممكن يخش جسمك، أنت لو ما لبست كمامة وما عملت الحياة المفروض تعملها الفيروس حيخش جسمك. لكن بيتغذى الزول من حاجتين مهمتين شديد، اللي هما الرجعات في المستشفى وبالذات تحديدا في العناية المركزة، وإن الواحد يحتاج جهاز تنفس صناعي
وبجنبك الأكسجين يعني كورونا.
نعم بالضبط كده، ما حيكون الزول محتاج مشاكل بتاع الأكسجين ولا تحصل له خلل في خلايا الرئة، وبيقي الناس من الوفيات من الكورونا. يعني نعم. الناس اللي أخذوا التطعيم وجاتهم كورونا ما في زول واحد منهم مات، كويس؟ في الدراسات دي كلها في عشرات الآلاف لحد الآن الناس اللي أخذوا التطعيمات بتجيهم. يعني إحنا حاسس زي إننا ناس أخذوا التطعيم قبل 3 شهور ولا حاجة جاتهم كورونا، لكن جاتهم حاجة خفيفة كده وبتاع وش زي النزلة بسيطة دي كده، وبعد يومين رجعوا الشغل وما كان عندهم مشكلة بعد ما تموا فترة العزل يعني.
نعم.
لكن الناس اللي ما بيكونوا أخذين التطعيم بيكون يلا
هم بيكونوا أكثر عرضة للوفاة يعني.
بالضبط كده بالضبط كده. يلا حكي حاجة تانية مهمة جدا جدا التطعيم ممكن يعملها لنا، اللي هي شنو؟ في حاجة اسمها مناحة القطيع. مناحة القطيع دي معناتها شنو؟ معناتها انه الناس في البلد كلها او حتى في العالم، لان احنا بنتكلم عن جائحة عالمية، كويس؟ عشان احنا نقدر نقضي على الجائحة دي ممكن نلبس كمامات حياتنا كلها، ممكن نعمل كده ممكن نعمل كده، لكن ما في زول حيقدر يعمل الحاجة دي. احنا عارفين المحصي في السودان ولا في زول، يعني اغلب الناس ما لابسين كمامات وما شغالين بالموضوع. عشان نقدر نقضي على الجائحة دي الوسيلة الأساسية اللي حنقدر نعمل بها الحاجة دي انه علينا نتبع وسائل الوقاية دي كلها، لكن لازم نصنع مناعة قطيع في المجتمع. القطيع دي في طريقتين نعملها.
نعم.
يلا احنا حوريكي. طيب في طريقتين ممكن نعملها. في نعم. طريقة انه الناس دي كلها تجيها كورونا، كويس؟ يعني قول ال 40 مليون في السودان دي كلهم تجيهم كورونا، حنفقد منهم زي ما قلنا 6%.
نعم.
6% من 40 مليون انا احس ما حقدر احسبها، لكن دي اعداد خياليه من الناس حنفقدهم، وللاسف حنفقد اغلب الناس اللي حنفقدهم حيكونوا كبار السن والناس عندهم امراض مزمنه، امهاتنا ابهاتنا عمامنا عماتنا، فدي حتعمل مشكله كبيره جدا خلل الاجتماعي في البلد، صح؟
نعم.
ما في زول عايز يعمل كده، ما في زول يعني عايز يوصل مرحله القطيع انه بنفقد اهلنا ديل. انت عايز 85% من السكان بتاعين البلد يكون عندهم مناعه قطيع عشان تقدر تقضي على المرض في البلد. الوسيله الثانيه ممكن نوصل بها مناعه القطيع اللي هي انه نطعم الناس، نطعم 85% من الناس على سنه، الناس دي كلها يكون عندها اجسام مضاده في جسمها، وبعد ذاك يقدر يقضوا على المرض، وبعد شويه 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 المرض حيقل في المجتمع والوفيات حتقل والناس تقدر ترجع حياتها الطبيعيه وتمارس حياتها من غير اي مشاكل. فدي حاجه مهمه جدا جدا التطعيم بيعملها لنا وبيعملها بسرعه. يعني انت لما اخذت التطعيم الليله وبعد 3 شهور اخذت الجرعه الثانيه، خلاص بعد اسبوعين من الجرعه الثانيه دي انت عندك مناعه. يلا في ثاني فرق كبير بين التطعيم والمناعه القطيعه اللي بتجيك من الكورونا نفسها من الاصابه.
نعم.
لانه قلنا في طريقتين، يا يعني اما تصاب بالكورونا او تطعم.
نعم.
الاصابه بالكورونا غير انه نسبة الخطر فيها كثيرة، المناعة اللي بتجيك من إصابة الكورونا نفسها ما معروف بتقعد في الجسم قدر كم. يعني أغلب الدراسات حتى بتقول إنها بتقعد زي 5 شهور ولا حاجة كده في الجسم، ما بتقعد فترة طويلة. المناعة اللي بتجيك من التطعيم يعني لحد الآن الدراسات اللي اتعملت بتقول على الأقل بتقعد 7 شهور، بتقعد سنة، احتمال تقول أكثر من سنة، لأنه حس إحنا الدراسات ما تمت، الناس من المدينة طعمناهم في الدراسات دي لحد الآن ما تموا سنة، فبيعتقد إنها المناعة حتستمر فترة طويلة، واستمراره بيعتمد على إنه الفيروس ما ينتشر، لأنه كل الفيروس انتشر في العالم بتحصل تحورات جينية زيادة بتقلل من فعالية التطعيم. فدي حسيت لنا مسؤولية مجتمعية، إحنا ذاتنا عشان نقي بعض وعشان نقي أهلنا وعشان نرجع لحياتنا الطبيعية عشان نوقف انتشار الفيروس في العالم وعشان الجاية حتبتدي تنتهي، لازم إحنا نوصل لمناعة القطيع. دي مسؤولية مجتمعية بالنسبة لنا كلنا، فبالتالي حنوصلها كيف؟ حنوصلها عن طريق التطعيم.
نعم. طيب يا دكتورة ندى، في يعني فئة من المجتمع السوداني اللي هم دي أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري، الضغط، كالأزمة، بعض أمراض الكانسر، يعني الكلى، يعني أمراض كثيرة مختلفة، ديل بيقولوا لك والله نحن ما بنمشي للطعام، خاصة يعني في السودان فئات كثيرة من المجتمع بتقول لك نحن والله ما بنقدر نمشي للطعام لأنه التطعيم ده قد يعمل لنا يعني يسبب لنا مشاكل أو يعني حالة وفيات زي ما بقول أو تجلطات، المهم بتخوفوا منه. من خلال كلامك نحن عرفنا إنه يعني التطعيم بيحمي أصحاب الأمراض المزمنة، فعبر البرنامج ده ممكن يعني نقول لهم شنو ونوجههم كيف؟
طيب ده كلام مهم شديد. يعني حتى أنا بقول لك مثلا في دول العالم المتقدم أمريكا وبريطانيا وغيرهم وغيرهم، لما بدوا التطعيم في دولهم عملوا شنو؟ أول ناس بدوا بيهم كانوا هم العاملين في القطاع الصحي، لأنه إحنا عايزين نقي الناس دي، الأكثر ناس معرضين للكورونا هم الناس الشغالين في الجهاز الصحي، عايزين نقيهم عشان هم لازم يكونوا قاعدين لنا عشان يعالجوا الناس إذا كان كورونا ولا غير كورونا. بعدك طوالي بدوا الناس المتقدمين في العمر والناس اللي عندهم أمراض مزمنة، لأنه دي الأكثر ناس معرضين للخطر من فيروس الكورونا. الدراسات اللي اتعملت كان فيها عدد كبير جدا من الناس متقدمين في العمر وعدد كبير جدا من الناس عندهم أمراض مزمنة، عشان يتأكدوا إنه التطعيم ده سليم وما عنده مضاعفات في الفئة دي تحديدا، لأنه دي الفئة مهمة جدا إنهم طعيمة. الفئة دي لما نقارنوا نسبة المضاعفات عندهم من التطعيم بالناس الصغار اللي ما عندهم أمراض مزمنة لقوا ما في أي فرق في المضاعفات، وبالعكس يعني مرات كده احتمال تكون مثلا نسبة الجلطات زي ما قلنا الناس الكبار أقل كثير عندهم. فبالتالي يعني الزول عنده مرض مزمن ده أكثر زول هو المفروض يطعم، ده أول زول المفروض يجي في الصف عشان هو يطعم. إذا كان عندك سكر، إذا كان عندك ضغط، إذا كان عندك أمراض قلب، إذا كان عندك أمراض كلى، أمراض كبد، إذا كان عندك أزمة، إذا كان عندك غيره غيره غيره، دي حاجات بتخليك أنت أكثر زول متعرض للخطر من مرض الكورونا. وتطعيم سليم جدا في الفئة دي لأنه عملوا له بحوثات وأصروا إنه الناس، يعني إحنا هسه كان عندنا دراسة هنا بيعملوا فيها في الجامعة بتاعتنا، كانوا مصرين جدا إنه لازم ندخل ناس من الفئات المعنية دي اللي هي كبار السن والناس اللي عندهم أمراض مزمنة، عشان ما نكون بس بنطعم في الناس الصغار الناس ما عندهم مشاكل ونقول خلاص التطعيم ده سليم، لازم نختبره في كل الناس المحتاجين له. فعشان كده عايز أكد للناس أنت لو عندك مرض مزمن بالعكس التطعيم ذاته ما بأثر فيك لدرجة كبيرة. احتمال حتى في ناس، يعني أنا أبوي أخذ التطعيم عمره فوق 70 سنة وعنده مشاكل صحية، الحمد لله يعني ثاني يوم شوية حمى كده وشوية ناي، لكن أخذ بنادول دي كويس، ومن نفس الحكاية أخذ التطعيم عنده أمراض مزمنة ما حصلت له أي حاجة، يعني شوية بعرات كده فتور وشنو برضو بيت كويسة. أنا أخذ التطعيم ثاني يوم تعبت أكثر من النوم، يعني أخذ الجرعة الثانية كنت فتران شديد وما قدرت حتى أقوم من السرير، وجاتني شوية حمى وجاتني فتور وشنو برضو أخذت لي بنادول وشنو وشاف الشغل يعني. لكن
نعم أنا يعني من النوم. هنا ما قطع على كلامك، لكن في الحتة دي تحديدا وتحديدا يعني الفئة اللي جاها سايد إفكت يعني من التطعيم حصل لهم يعني بعد التطعيم زي ما أنت ذكرتي يعني حمى وصداع وكسير جسم وكذا. في ناس برضو تبادلت المعلومات بأنه اللقاح ده بيعمل لكم أمراض وعمل لي كده وعمل لي كده، ما تاخدوه وهكذا. يعني
الناس زي ده بقوم بسألهم بقول طيب هل فلان ده حسي وينه، يعني الليلة دي وضعه حصل له شنو، هل هو مات، هل هو فعلا شلة، هل فعلا يعني رقت في المستشفى بسبب التطعيم. ليوم الليلة ما سمعنا بحاجة زول مثلا من أعراض التطعيم دي حصلت له مشكلة كبيرة، زي تطعيم الإنفلونزا، زي تطعيم الكبد، الوباء الكبدي، زي تطعيم الحصبة. يعني احنا زمان الأطفال لما نطعيمهم من تطعيم الحصبة دي بيكونوا يومين كده عندهم حمى وبيكونوا فترانين وبيكونوا ما بياكلوا ما بيشربوا، دي حاجة عادية جدا من أي تطعيم. ليه؟ لأنه التطعيم وظيفته الأساسية إنه ينشط جهاز المناعة بتاعك، وبالتالي لما جهاز المناعة ينشط زي ما جهتك النزلة مثلا، جهاز المناعة بينشط بيقوم بيفتش الأجسام الحية الخشنة دي ويعمل أجسام مضادة وشنو. فجزء من نشاط جهاز المناعة إنه يعمل حمى، جزء من نشاط جهاز المناعة يعمل فتور، إنه يعمل ألم في محل حقنة، دي كلها بتحصل كنشاط لجهاز المناعة. فبالعكس أنا بقول للناس اللي بتجيهم شوية أعراض ديل إنه دي حاجة كويسة، دي معناته جهاز المناعة بتاعك شغال. يعني أنا فعلا علميا كده ما حقدر أثبتها يعني، لأنه ما قاعدين نقيس الأجسام المضادة نسبتها كم في دول جاتوا أعراض ولا ما جاتوا أعراض، لكن هي علامة كويسة يعني ما علامة كعبة، بالعكس إنه أنت احتمال يكون عندك أجسام مضادة أكثر من زول أخذ التطعيم وما جاتوا أعراض، رغم إنه ما في إثبات الكلام ده عنده، بس دي نظريتي أنا ساكت كده وبعض الأطباء يعني. لكن ما في زول من الأعراض اللي جاته دي مشى فعلا الشلة ولا مشى حصلت له هناي غير الجلطات البسيطة اللي حابين أتكلم عنها دي، ما في حاجة تانية خطيرة حصلت.
يعني إنه دي أعراض طبيعية يعني ما عندها ماذا تأثير كبير؟
طبيعية جدا جدا، وأغلب الناس يعني يمكن 99% الأعراض دي تستمر عندهم مدة يومين، يعني لو استمرت كثير كده بتستمر لها يومين ثلاثة يوم وبعد شو ما بتتعالج بسهولة جدا. تشرب سوائل كثيرة، تحرك يدك، تاخد فيها مكملات باردة، تاخد لك شوية بنادول، بتبقى زي العجب، ما بتجيك أي مشكلة ثانية.
نعم. طيب برضو في ناس بتسأل يعني بيقولوا نحن أجرينا عملية جراحية، يعني إذا كان ناس عاديين أو ناس عندهم أمراض مزمنة، يعني الواحد خض لعملية جراحية، هل بعد العملية الجراحية دي يعني ممكن يمشي يأخذ التطعيم عادي ولا ينتظر ولا المفروض ما يأخذ التطعيم خالص؟
النقاهة بتاعتها تتجاوز بين يومين لأسبوعين، يعني نادر شديد انه عمليه بتاخد اكتر من اسبوعين عشان يزول خلاص تمام يرجع لصحته العاديه. مثلا لو عملوا عمليه بتاعه تغيير المفاصل بتاعه الرجل الركبه ولا حاجه زي دي، احتمال القدر انها تستمر شويه عشان انه الواحد يرجع يعني يقدر يمشي على رجلين وثاني وكده، لكن جسمك باقي جسمك قلبك وحياتك الثانيه بترجع طبيعي بعد يومين، بعد بالكثير كده يعني بعد اسبوعين. لو كان عمليه في القلب مثلا احتمال تاخد لها زول اسبوع اسبوعين كده عشان يقدر يرجع لو قلب مفتوح ولا حاجه. لكن في كل الاحوال دي الطبيعي ما عنده علاقه بالعمليه يعني. فانت لو ما كان في اي حاجه ثانيه الدكتور قال لك تحديدا انت عشان العمليه دي نوع العمليه دي انت ما تمشي تاخذ التطعيم، ما في حاجه ثانيه تمنعك انت تاخذ التطعيم. اصلا الطبيب لو عارف انك العمليه دي عندها ضرر معين محدد بسبب العضو اللي عمل فيه العمليه بيقوم بيوريك الحاجه دي. في الحاله دي بتسال الطبيب بتاعك يا اخي انا طالع من عمليه فلانيه دي هل انا ممكن اخذ تطعيم ولا لا؟ وفي اغلب الاحيان بيقول لك الاجابه نعم. احنا حاسين في ناس عندنا في المستشفى بيجوا يرقدوا بعمليه بيطلعوا اول ما يطلعوا يقول لهم مش الطعم طوالي، لانك انت قعدت لما كنت قاعد في المستشفى الفئه العمريه بتاعتك بدوا يطعموا فيها لانه هنا كانوا بيمشي بالعمر يعني في الاول.
نعم.
فالفئه العمريه بتاعتك انت راجع من المستشفى اليومين اللي فات دي بدوا يطعموها، اول ما انت تطلع تمشي تاخذ التطعيم. فبيحتمل على العمليه كل واحد يسال الطبيب بتاعه، لكن عموما كده ما في عامل بيخلي زول بسبب عمليه بالذات عمليه بسيطه مثلا انه ما يطعم.
طيب دكتوره ندى، حلقتنا اوشكت على الانتهاء، وكلمه اخيره عايزاك توجهيها للناس في السودان خاصة الناس الرافضة يعني إنها تأخذ اللقاح ضد كورونا.
أنا بقول لهم يعني إحنا شو يعني سبحان الله ربنا ابتلانا ببلاء كبير جدا جدا وده امتحان للبشرية كلها، لكن ربنا برضو وفر لنا وسائل للعلم. يعني لو الوباء بتاع الكورونا مثلا جانا قبل 50 سنة ولا 100 سنة ما كنا حنقدر نصل لدرجة علمية زي دي عشان نقدر نصنع تطعيم في فترة 10 شهور. فحسي ربنا حبانا بإنه أدانا وسائل علمية متقدمة شديد قدر توفر لنا اللقاح في فترة زمنية وجيزة جدا جدا ما كانت حتحصل في العالم قبل كده. فإحنا دي شنو يعني كونك انت ما تاخذ التطعيم ده بطر ذاته بنعمة ربنا. يعني ما هو التطعيم ده اتعمل كيف؟ اتعمل بناس عندهم درجة علمية وعندهم مقدرة انه يصنعوا حيات ولقاحات، وربنا هو هباهم الحاجة دي. فالناس تثق في العلم وناس تثق في قدرة ربنا وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، وما تقول انه انا حتوكل وامشي لا لابس كمامة لا غسل يديني لا بمشي عشان عنده الموت ده من ربنا. لا، الحاجة ما كده، لانه شنو ربنا قال لك عقلها وتوكل. انت تعمل اللي عليك، تعمل اللي عليك عشان تقي روحك وعشان تقي الناس اللي حوالينك، لانك انت لو ما وقيت الناس اللي حوالينك، والكلام ده في شهر رمضان يا جماعة، انه ربنا قال لك لا ضرر ولا ضرار في الدين، بيقول لنا لا ضرر ولا ضرار. انت بتضر في روحك وبتضر في الناس اللي حوالينك. لو طلعت برا، انت لو شاب صغير اللي طلعت مشيت السوق وما لابس كمامه وجيت ما غسلت يدك ومشيت سلمت على امك ولا خدت الحاجات دي في البيت وامك جات حبشتها، امك الكبيره عندها امراض دي ممكن تجيها الكورونا وممكن تفقدها بسبب الحاجه دي، انت ذات ما حتكون عارف انك انت اديت الكورونا وجبتها، لا لانه احتمال انت ما تكون عندك اعراض.
وحصلت لناس كتير في السودان اللي يعني بالحاجه
بالضبط كده، بالضبط كده. واحنا بنضر في بعض وبنروحنا بنكتل في اهلنا برانا، ونجي نقول لك يا اخي ما نتوكل على ربنا، ربنا ما قال لك كده. فالناس تثق في العلم، تثق في قدرة العلم وقدرة ربنا إنه قدر يوفر لنا الحاجة دي، ونقوم شنو نستغل معلومة من مصدرها الصحيح. زي ما قلتها الكلام اللي بيجيك في الواتساب ده اتاكد منه، امشي فتش مصدره الصحيح، اسال لك طبيب، اسال لك زول بيكون عارف هو بيتكلم عن شنو قبل ما تعمل قرارك. انت في النهايه لو قررت تطعم ولا تطعم ده قرار شخصي، لكن ما تعمل القرار بناء على معلومه مغلوطه وبناء على كلام فارغ حاين في الواتساب، وناس عايزين يضروك وعايزين يضروا اهلنا وعايزين يضروا الامه بتاعتنا. فانت لازم تتاكد انه انك تتابع المعلومات الصحيحه وما تنشر المعلومه لو ما متاكد تماما من مدى صحتها، لانه دي مسؤوليه عليك. لو في زول ابي يطعم بسبب معلومة انت نشرتها ليه والمعلومه دي كانت غلط، دي في النهايه مسؤوليه بتقع على عاتقك انت. يعني عشان كده انا بقول به الناس الحاجات اللي بيعملوا فيها دي وهم ما بكونوا منتبهين دي مدى ضررها شنو علينا يعني.
نعم،
ربنا يرفع البلد ان شاء الله وربنا يقي الناس كلها ان شاء الله يا رب. شكرا لبرنامجك انداكا، سعيده بالاستضافه وكثر خيرك كثير على اللي بتعملي فيه دي، ويا ريت لو كل اكيد الاعلام بتعمل حاجه زي اللي بتعملي فيها دي عشان ننشر الوعي، بدل يعني نركز على الحاجات اللي ما حسي مهمة. لو ركزنا كلنا على الكورونا دي كان حيعمل فرق كبير جدا يعني.
ونحن برضو بنشكرك للإفادات القيمة اللي قدمتها لنا في برنامج الكنداكة. أعزائي المستمعين، دي كانت معنا الدكتورة ندى عبد اللطيف عبد العال، أخصائية الأمراض المعدية ونائب العميد في جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو أيضا في تحالف المنظمات الأمريكية السودانية. والشكر موصول للمستمعين الأعزاء، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، إلى اللقاء.
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.